أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قيل: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة عيد الغدير الأغر، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. من أهم الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، واقعة الغدير وحديثها. ومن المقرر في أصول الاستدلال بالدليل النقلي أن يبحث الباحث في جهتين: جهة الصدور وجهة الدلالة. فإذا كان الدليل النقلي تاما صدورا ودلالة، يعتمد عليه في بناء المعرفة الدينية، وإلا فلا. فمن الطبيعي حينئذ إذا أراد الشيعة أن يستدلوا على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحديث، أن يبحثوا ذلك الحديث من الناحية السندية، ثم من الناحية الدلالية. والبحث السندي مقدم رتبة على البحث الدلالي. أولا، يثبت بطريق المعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الحديث، ثم بعد ذلك يبحث في دلالة الحديث. أولا العرش، ثم بعد ذلك النقش. لهذا بحث علماؤنا حديث الغدير من الناحية السندية ومن الناحية الدلالية. فهل حديث الغدير صدر عن النبي صلى الله عليه وآله؟ وإذا كان قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل يدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ أما من الناحية الصدورية، فحديث الغدير يمتاز عن جميع الأحاديث التي رويت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإن من حفظ الله تبارك وتعالى للحق وإبقاء العقيدة الصحيحة أن جعل لحديث الغدير طريقا متواترا متميزا عن طرق سائر الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله. فإنه مع وجود الممانعة العامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لنقل حديث الغدير أو ما شابه حديث الغدير في المضمون، نجد أن طريقة حديث الغدير امتاز عن سائر الطرق. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان الجو العام لا يقبل نقل فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا يرتضي أن يروى حديث الغدير، وهناك شواهد كثيرة تدل على هذا المعنى. على سبيل المثال أذكر شاهدا واحدا، وهو مناشدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التي تكررت ورويت في كتب العامة بطرق متواترة. أخطب الخطباء الخوارزمي في كتاب المناقب يقول: احتج علي صلوات الله وسلامه عليه يوم الشورى بعد موت عمر على أهلها، على أهل الشورى الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم، فقال: أنشدكم بالله، هل يوجد فيكم أحد غيري؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، ليبلغ الشاهد الغائب. فقالوا: اللهم لا. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد نقل بطرق متعددة أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جمع الناس في الرحبة، الرحبة المكان الواسع، جمع الناس في مكان واسع، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: أنشدوا بالله، كل امرئ مسلم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ما قال لما قام. تقول الرواية: فقام 30 رجلا. أبو نعيم يقول: قام ناس كثير فقالوا يوم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيده فقال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هذه المناشدة لم يقل فيها أمير المؤمنين لأهل الشورى أو للناس في الرحبة: هل فيكم أحد سمع النبي يقول من كنت مولاه؟ ولم يقل: إذا كان فيكم من سمع ذلك من رسول الله ليقم وليشهد، وإنما ابتدأ بتخويف الناس بالله تبارك وتعالى وناشدهم بالله: أنشدوا بالله، كل امرئ مسلم. من كان مسلما فإسلامه يقتضي أن يكون خائفا من الله، وبالتالي لا يكتم الشهادة. هذا يعني أن الجماعة ما كانت تطيب نفسهم بذكر الحديث، لهذا خوفهم بالله وناشدهم به تبارك وتعالى، وبذلك ذكرهم بالعقاب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يكتم الحق. هذا يدل على أن الجو العام ما كانت تطيب نفسه بذكر علي بخير. لا بد وأن يذكر بالله، لا بد وأن يذكر بعقاب الله تبارك وتعالى، ثم تخاف النفوس وتذكر ما جاء في يوم غدير. اللطيف أن الهيثمي ينقل أن الراوي بعد أن قام في بعض الروايات 12 بدريا، وفي بعض الروايات 30 رجلا، وفي بعض الروايات ناس كثير، الراوي يقول: فخرجت وفي نفسي شيء من ذلك. مع أن هذا العدد الكبير من الصحابة شهد بواقعة الغدير، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين نفس رسول الله، من هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى زوج ابنته وأبو صبطيه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. مع كل هذا الراوي يقول: خرجت وفي نفسي شيء. فلقي الراوي زيد بن أرقم، سأله فقال له زيد: ما تنكر من ذلك، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الجو العام ما كان يقبل ناقل حديث الغدير، ومع ذلك هذا الحديث نقله قرابة 114 صحابي، ولم يتفق أن نقل هذا العدد من الصحابة لحديث آخر غير حديث الغدير. فيهم المعصوم أمير المؤمنين، الصديقة الزهراء، الحسنان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيهم من كان من شيعة أمير المؤمنين كسلمان وأبي ذر. فيهم من كان محاربا لأمير المؤمنين كعمر بن العاص. وفيهم من وقف في الوسط كعبد الله بن عمر. يقول صاحب الغدير، كتاب الغدير، المرحوم الأمين رحمه الله: نقله من التابعين 84 تابعي، وأخرجه 360 حافظ، وكتب فيه قرابة 26 كتاب. 26 كتاب فقط في جمع طرق ومتون هذا الحديث الشريف. ونص كبار علماء العامة على أنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينقل عن أحد أنه شكك في سند هذا الحديث إلا بعض المخالفين الذين أدركوا وضوح دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين، فأوقعوا أنفسهم في الانتحار العلمي في المجازفة، وادعوا أن سند هذا الحديث ضعيف. منهم أبو داود، ورد عليه المخالفون أنفسهم. الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن جرير الطبري يقول: ما نصه: لما بلغ ابن جرير أن أبا داود تكلم في حديث غدير خم، عمل كتاب الفضائل، وتكلم فيه في طرق هذا الحديث. ولقد رأيت مجلدا، المتحدث هو الذهبي، ولقد رأيت مجلدا لابن جرير فاندهشت له ولكثرة طرقه. رأيت مجلدا كاملا في طرق حديث الغدير لابن جرير فاندهشت له ولكثرة طرقه. طبعا نحن اليوم نبحث عن هذا المجلد، لا نجد له عين ولا نجد له أثر، ولكن الذهبي يقول رأى. الذهبي أمير المؤمنين في الحديث عند المخالفين، شغله تتبع الأسانيد، رجل متدرب على ملاحظة الروايات المتواترة، مع ذلك اندهش لكثرة طرق هذا الحديث. ابن تيمية أيضا بدوره شكك في سند هذا الحديث، ورد عليه أمير المؤمنين في الحديث عند السلفية المعاصرة ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. بحث هذا الحديث وبين أنه مروي بطرق معتبرة، ثم قال: إني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، من كنت مولاه فهذا علي مولى ابن تيمية قال ضعيف، وأما الشطر الثاني اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فزعم أنه كذب. قال: هذا الشاطر ليس ضعيف بل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا قال الألباني في شيخه ابن تيمية؟ قال: وهذا ناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها. إذن حديث الغدير من الناحية السندية ليس فقط معتبر وليس فقط متواتر، بل هو فوق التواتر ويمتاز عن سائر الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا من ناحية السند، وأما من ناحية الدلالة، هل يدل حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب نعم، ودلالته في الوضوح لا تقل عن وضوح صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لو أراد أن يبين إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من بعده، فلن يجد لفظاً أبلغ في الدلالة على الإمامة من اللفظ الذي استعمله في هذا الحديث الشريف: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. بعض الباحثين طرح فكرة أن كلمة المولى مشترك لفظي موضوعة لعدة معاني، ومنها السيد المالك، ومنها الأولى، وقد تستعمل بمعنى المحبوب وبمعنى المنصور، وبالتالي يكون حديث الغدير من الناحية الدلالية مجمل، لا يدرى ماذا قصد رسول الله صلى الله عليه وآله به. هل قصد من كنت مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه، أو من كنت بالنسبة إليه سيداً مطاعا، فيدل الحديث على إمامة أمير المؤمنين لأنه الأولى أو السيد المطاع، أو لا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول من وجب عليه حبي وجب عليه أن يحب أمير المؤمنين، من وجبت عليه نصرتي وجبت عليه نصرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي لا يدل الحديث على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما ذكره بعض الباحثين، وعندنا عليه عدة تعليقات. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الصلاة جدا ضعيفة، يبدو تعبتم، بقي 4 دقائق فقط، ارفعوا الأصوات. التعليقات بسرعة حتى لا أتجاوز الوقت المضروب. التعليق الأول هو أن القول بأن كلمة المولى مشترك لفظي لا أساس لها، ولم يتضح ذلك من كتب علماء اللغة. علماء اللغة وضعوا قواميس لغوية ويذكرون موارد استعمال الكلمات، لا يذكرون المعنى الوضعي خصوصا المعنى الحقيقي، يذكرون موارد الاستعمال أعم من كون الاستعمال حقيقي أو مجازي. فيقولون المولى تطلق ويقصد منها السيد، يقصد منها الأولى، يقصد منها ابن العام، يقصد منها الصهر، يقصد منها المحبوب، يقصد منها الناصر. هذه موارد استعمال، والاستعمال في اللغة أعم من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. نحن نطلق كلمة الأسد على الحيوان المخصوص وأيضا على الرجل الشجاع. الرجل الشجاع نقول عنه أسد، الجبان نعبر عنه بالفأرة. كلمة الأسد في الاستعمال تارة تطلق على المعنى الحقيقي وهو الحيوان الخاص، تارة تطلق على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. كذلك كلمة المولى، كلمة المولى إما يقصد بها الأولى أو يقصد بها السيد المطاع، وهذا هو المتبادر من الإطلاق اللغوي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا يقال فلان مولى فلان، أو مولى فلانة، أو مولى بني فلان، المقصود أنه عابد مملوك، أو المقصود أنه سيد. فلان مولى فلان أي سيده، السيد هو الأولى بالتصرف أو هو المالك. فكلمة المولى تطلق بمعنى الأولى ويتبادر منها هذا المعنى. القرآن الكريم تحدث عن جهنم، قال مأواكم النار هي مولاكم. البخاري، البغوي، الواحدي، ابن كثير، جملة من كبراء العامة قالوا مولاكم يعني أولى بكم. هذا الذي ذكروه بضرس قاطع، ونحن ندعي أنهم إنما ذكروا ذلك لأنهم رجعوا إلى وجدانهم اللغوي، فوجدوا أن المتبادر من كلمة المولى الأولى. الرازي كعادته أحد كبار المشككين أورد إشكال، قال لا يمكن أن تكون كلمة المولى بمعنى الأولى. لماذا؟ لأن كلمة الأولى تتعدى بالحرف، تقول أولى بفلان، أما المولى فتتعدى بنفسها بلا حرف، تقول مولى فلان. فالتعدي بالحرف في الأولى يدل على اختلاف المعنى، وهذا من المضحكات جدا. من راجع القواميس اللغوية يجد ألفاظ مترادفة، بعضها يتعدى بنفسه وبعضها لا يتعدى إلا بحرف. مثلا يقال زرت فلان، ويقال نزلت على فلان، وحللت بفلان. لاحظوا، زرت فلان بنفسها تعدت، حللت على فلان تعدت بعلى، نزلت بفلان تعدت بالباء، والمعنى واحد. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني ذكره جملة من علمائنا، جملة من علمائنا قالوا لو سلمنا وقلنا أن كلمة المولى مشترك وتطلق على عدة معاني، لكن توجد قرائن تحدد أن المقصود من المولى هنا الأولى. منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن أنه أولى بالمؤمنين، أولست أولى بالمؤمنين، ثم قال من كنت مولاه فهذا علي مولى، أي من كنت أولى به فعلي أولى به. منها أن مسألة وجوب نصرة أمير المؤمنين ومحبة أمير المؤمنين من المسائل الواضحة جدا التي لا تخفى على صغار المسلمين، فلماذا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم حر هاجر يوقف الناس وهم بالآلاف، يأمر من تقدم بالرجوع، من تأخر باللحوق، ثم يعلق ثوبا لكي يستظل به، ويأمر بأن تخم الدوحات، يعني يقمن الدوحات، يخمن يعني يزال الشوك والحصى، يأمر المسلمين بأن يشتغلوا في يوم حر، ثم يقف ويأخذ بيد أمير المؤمنين وينادي في وسط المسلمين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لكي يبين لهم أمر واضح معلوم لا يخفى حتى على صغارهم. ثم بعد ذلك يدعو بدعاء لا يتناسب مع رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله مع المؤمنين، إذا كان من يخالف في ولاية أمير المؤمنين مؤمنا، فيقول اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. الهيثمي يضيف وأحب من أحب وابغض من أبغض. رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والمؤمن حتى إذا عصى الله تبارك وتعالى في كبيرة يبقى مؤمن، ورسول الله وظيفته اتجاه المؤمن أن يكون رحيما. ادخرت شفاعته صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر من أمة، فكيف يدعو على من خالف الولاية في ذلك اليوم بهذا الدعاء الذي مصير من وقع الدعاء عليه أن يكون مخلدا في نار جهنم؟ هذه قرائن تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مقام بيان من يقوم مقامه، في بيان أصل يرتبط بالعقيدة. بعض المعاصرين عنده نظرة جديدة حول التشيع، يقول التشيع ليس إلا أن تقدم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما إذا وقع الخلاف بين أمير المؤمنين وبين أبي حنيفة في الفتوى. هذا هو حقيقة التشيع، من كان كذلك شيعي وتشمله روايات التشيع. ولا يوجد دليل على أن كون الإمام بالناس أصل من أصول التشيع، بحيث من لم يعتقد بأن الإمام بالنص لا يكون شيعيا، نقول له يوجد دليل، بل توجد أدلة كثيرة ومنها حديث الغدير، فإن دعاء رسول الله يكشف عن أن الأمر الذي بينه ليس أمرا فرعيا كحرمة الغيبة أو حرمة الربا، وإنما هو أصل. ولهذا كان رسول الله مع من أنكر إمامة أمير المؤمنين غير رحيم، مع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. التعليق الثالث والأخير، المرحوم الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب دلائل الصدق قال: لو تنزلنا مع المخالفين وقلنا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير كان في مقام بيان وجوب محبة ونصرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مع ذلك نقول حديث الغدير يدل على إمامته، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الجامع لعلم الله وحكمته، وعلمك ما لم تكن تعلم، وقد أعطي جوامع الكلم، فإذا كان في مقام بيان وجوب نصرة ومحبة أمير المؤمنين فهو في مقام بيان وجوب نصرة خاصة ومحبة خاصة، ليست محبة المؤمن بما هو مؤمن، لأنه ما أكثر المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا يفرد أمير المؤمنين؟ وليست محبة القريب الذي يتصل معه في رحمه، لأن في المسلمين من هو أقرب من أمير المؤمنين إلى رسول الله؟ من هو الأقرب إلى رسول الله في الرحم من أمير المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فلماذا لم يقل من كنت مولاه ففاطمة مولاته صلوات الله وسلامه عليها؟ إذن هو في مقام بيان محبة خاصة ونصرة خاصة، وهي نصرة الأولى بالنصرة والأولى بالمحبة، أي الأفضل، أو قل الأجدر بقيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين، وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعته الذين يقبلون عليه وهو راض عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا ببصيرتنا هذه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.